أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم. من بعد الآيتين الأول في آيات الصيام، أعني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جاءت الآية الثالثة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه التي كنا نتحدث عنها البارحة بالأمس، عشان البارحة معناها بالليل، فمع فجر الأمس كنا نشرح شهر رمضان ومناقب شهر رمضان ولطيفة التسمية في رمضان، الراء منه رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنور والنون نور من الرحمة. شهر رمضان أفضل الشهور. لماذا هو أفضل الشهور؟ لأنه أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن خير الكتب. لما نزل به جبريل عليه السلام صار خير الملائكة على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فصار خير الأنبياء والمرسلين. ف
في ليلة القدر فصارت أفضل ليلة وأعظم ليلة وخير ليلة في الوجود كله. في شهر رمضان فصار أفضل شهر من الشهور لهذه الأمة، فصارت خير أمة أخرجت للناس. فيا عز القرآن، ويا شرف القرآن، ويا خير القرآن، ويا مجد القرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه مجدكم، فيه سؤددكم، فيه رفعتكم، فيه علوكم، فيه عزتكم، أفلا تعقلون؟ أيوة يا رب، لو يعقلون. لكن ماذا نقول يا ربنا؟ تركوا القرآن ولجأوا إلى زبالات الأفكار، هجروا القرآن تلاوة وترتيلا وتدبرا وعلما وعملا وحكما واحتكاما. إلا من رحم ربي، ومن رحم ربي ليس في كل شيء، إنما يمكن في التلاوة أو الترتيل. يعني سبحان الله، الجيل اللي وجدنا فيه إحنا مع الصحوة الإسلامية وجدنا اهتماما بالغا بتلاوة القرآن، على عكس جيل آبائنا والشيخ اللي كان بحفظنا في الكتاب، ما كانش يراعي معانا الأحكام. لكن اللي بعد كده حفظوا في الجيل اللي احنا فيه، تلاقي الشيخ ماسك الولد هو في الابتدائي بيعلمه دقائق أحكام التلاوة، إن لم يكن كقواعد نظريا عمليا، يركز هنا في غنة، هنا في تفخيم، هنا في ترقيق كده. وكنت أنا مع زملائي في الجامعة نجتمع بعد العشاء في المدينة الجامعية ونقرأ قرآن وصح لهم التلاوة، واللي يغلط وقف يقعد واقف طول الحلقة، يبقى متضايق مسكين ومكسوب، لكن في الآخر بقى أستاذنا وشيخنا ومبسوط. ويدخل يغلط فنقول له صحح، مش جاية معاه، نعيد ونزيد معاه لغاية لما تيجي معاه خلاص. ليه؟ لأنه ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ففي اهتمام بالتلاوة شوية، لكن قل لي العمل، قل لي الحكم، قل لي الاحتكام. يعني انت عندك القرآن الكريم ده كما قال الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي مسألة عاوز حكمها في القرآن، أي مشكلة عاوز حلها في القرآن. وما ليه الموضوع؟ الناس كما قال الله وقال الرسول، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعز هذه الأمة مع القرآن، شرفها، نصرها، مجدها، كل شيء. لكن هم أعداء الإسلام فهموا هذا، ولذلك قالوا في يوم من الأيام عاوزين نمزق المصحف. قام واحد راح ماسك مصحف وراح ممزق، قال له انت البعيد مغفل وغبي، مش هو ده التمزيق اللي انا اقصده، عاوز يبقى بين الامه والقران يعني جفوه، لا تبالي بالقران ولا تهتم به. واحد تاني ليه؟ عاوزين نرفع الحجاب عن المراه المسلمه ونحجب به القران. ما تاخدهاش بحرفيتها انك انت تجيب الحجاب وتحطه على المصحف، لا، ده ناس بتتكلم بالكناية والمجاز واللغة والبلاغة اللي ضاعت مننا احنا العرب. وبالفعل قعدوا يخططوا لغاية لما المرأة تبرجت وبقت تمشي في الشارع بلبس زي بتاع النوم، ما بيفرقش كتير عن لبس أوضة النوم في الشارع، ده غير اللي في الشاطئ، أستغفر الله، اللهم إني صايم. ومعادش يفرق عن لبس الرقصات ولا الفنانات، والفنانات نفسهم ماشيين حتة حتة لغاية لما بقوا يمشي لبس الرقصات، والرقاصة لو زودتها شوية بيقول لك دخلت في باب مخالفة قانونية وتاخد لها 3 أشهر مع وقف التنفيذ وتدفع كفالة بسيطة كده خالص، وربنا يكرمها لو ماتت هي وبتشتغل يعني هتنال الشهادة على رأي المفتي بتاعنا وعلى رأي تعيس الدين الضلالي. فهل لك احنا عايزين نرفع الحجاب عن المرأة المسلمة ونحجب القرآن وبنفعل؟ هديكم شايفين المرأة المسلمة فين الحجاب الشرعي؟ مع انه في الصحوة الإسلامية الحمد لله عاد الحجاب، لدرجة ان المسلمين ايه ده والله الحجاب ده الزي ده حشم قوي وحلو قوي، وده جاي منين ومين البلاد اللي بتلبسه؟ قالوا لا ده حجاب اللي فرضه الإسلام. ولما عاد يدوب في صورة الخمار مكشوفة الوجه والكفين قال لك من فين لفين؟ يعني لابسين شبونيس وبتاع ده ميكرو وميني وكده، فبقى ايه مع دعوة الإخوان المسلمين والجمعية الشرعية الله يرحمه الشيخ حسن البنا بدأوا يلبسوهم الحجاب مع كشف الوجه والكفين، سرعان ما طلعت السلفية قال لا ده في نقاب ولبسوهم النقاب وقعدوا مختلفين على الحجاب والنقاب لغاية النهار. فتلاقي أغلب السلفيات منتقبات وأغلب الإخوانيات مختمرات. المهم يعني الصحوة الإسلامية حشمت النسوان لبستهم الحجاب، بس إيه جنب إيه؟ ما هو قليل جنب كتير. يسيبوهم أعداء الإسلام؟ لا، في السبعينات والثمانينات أيام الصحوة أنا كنت أشوف الحجاب حجاب، الأخت لابسة العباية لابسة جلباب وفوقيه خمار، والخمار ده بسم الله ما شاء الله واسع وفضفض ومغطي كل حاجة لدرجة أنه نازل لغاية ركبتيها، تقدر تقول الست دي ما تعرفش تخينة ولا رفيعة ولا لغاية لما بدأت اليد الأعداء تعبث في الخمار وفي الزي الإسلامي بقت تلبس المرأة حاجات كده محزقة وممزقة وحاجات كده إيه يعني إيه ده، يدوب حتة طرحة تلفها أشر ولابسة بلوزة مجسمة الجسم تماما وحددة ملامح المرأة ومفاتنها والجيبة ضيقة وفيها حتة مفتوحة من وراء حتة مفتوحة من، وقالك قال ايه ده خمار او ده حجاب؟ لا مش حجاب، هو يمكن حشمة شوية انما مش حجاب. والاخت المنتقبة بقت تلبس عباية قدي كده، تمسك العباية في ايدك انت تعملها كده زي الطرحة بتاعت زمان زي الخمار، والعباية دي برضو مجسمة وعاملة لا 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 الله يرحم الخمار الأصلي بقى والحجاب الشرعي. ففي عبث، وبقت العبايات تنزل متزركشة، وبقت البنات تروح مثلا تلبس كده ايه الحاجات المحزقة دي وتقول على انها يعني محجبة. لا لا ده هي يمكن ما فضيتش تسرح شعرها راحت لابسه حته اشرب مغطيه شعرها، هو ده حاجه؟ ففي الوقت الذي كشفوا فيه عن المراه حجبوا القران، بقى القران محجوب عن الواقع عن حلول المشاكل عن اجابه الاسئله عن ان يكون حكما في المحاكم عن ان نقيم الحدود، قرآن يعلوه التراب. نيجي في رمضان ننظف المصحف ونقعد نقرأ من السنة للسنة، وتسمع القرآن في المياتم، أول ما يسمع القرآن وبالذات لما يكون تجويده بصوت عالي والميكروفونات شغالة في البلد، مين مات؟ فلان الله يرحمه يلا نعزي. بقى ربنا يقول لينذر من كان حيا وإحنا نقول لينذر من كان ميتا، ده غير الجماعة اللي بيرتزقوا بالقرآن دول سواء كان بفلوس قليلة هم قاعدين قدام الجوامع وعند المقابر، أو بفلوس كتيرة اللي هم بيبقوا في السرادقات والحاجات اللي هي دي. فالقرآن مش لكده أبدا، ليس القرآن ليرتزق به المرتزق على نواصي الطرقات ولا في السرادقات ولا ليوضع على صدور المتبرجات ليقيهن الحسد، ولا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها ليقيها الحوادث، ولا ليكتب بماء الزعفران يشرب من مائه الضعفاء والمسحورون، ولا ليكتب بخط ثلث في البيوت أو في المساجد للزينة، ولا بخط صغير في صفحة واحدة للبركة، ولا ليوضع تحت الوسادة من أجل الوقاية من الكوابيس والجن والشياطين. ليس القرآن لهذا، القرآن نزل منهاج حياة، كتاب نقرأه نتدبره، نقرأه ونتلوه ونتدبره ونعلمه ونعمل بما فيه ونحكم به ونحتكم إليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس. الله هدى للناس، أي هدى للناس، هو نازل ليكون هدى للناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بس في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا هدى للناس، أي الأصل فيه أنه هدى للناس. فلما رفض الناس هدايته تقلصت هدايته في من أقبل عليه واتقى الله عز وجل، فأصبحت هداية القرآن للمتقين خاصة. بالضبط كده زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي نفس الوقت قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طب هو للعالمين ولا للمؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ هو للعالمين، بس لما رفض العالمون رسالته انحصرت المنة في أهل الإيمان من متبعيه صلى الله عليه وسلم. يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، إلا بينات. وأديه هو هدى، تجسم الهدى فإذا هو قرآن. ولذلك فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هدى للمتقين وهدى وموعظة وهدى ورحمة وهدى وبشرى بآيات. يعني اختصار بجتزئ من الآيات عشان أقول لك قد إيه ربنا تكلم على القرآن إنه هدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بعد ما كان هدى للناس عامة انحصرت هدايته في المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خاصيتان في القرآن الكريم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، وهو عليهم عمى، أعوذ بالله، أولئك في ضلال بعيد. وبينات من الهدى، القرآن آيات بينات ومبينات وواضحات ومفصلات، وبينات من الهدى والفرقان، ما يفرق به الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر، خصائص القرآن. حقيقة هذه الجزئية محتاجة سلسلة وتكتب فيها مجلدات، وقد فعل ذلك علماء المسلمين على مدى القرون. كلام عن خصائص القرآن الكريم وفضائل القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم، والإعجاز في القرآن متنوع، إعجاز لغوي نزل وسط عرب أقحاح كان يعلقون المعلقات اللي هي القصائد الشعرية على الكعبة منتهى البلاغة، وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا. يبقى اسمه إعجاز لغوي وبلاغي وبياني، ده غير الإعجاز التشريعي، الله أكبر، وغير الإعجاز الغيبي، وكل ده عرف من قديم. وفي الحديث عرف أنواع من الإعجاز في القرآن، قال الله عنها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعرف الإعجاز العلمي والطبي والجغرافي والتاريخي والتأثيري والعددي. شوف أنواع الإعجاز في القرآن: إعجاز لغوي، بلاغي، بياني، غيبي، تشريعي، علمي، طبي، فكري، جغرافي، تاريخي، تأثيري، عددي. 12 نوعا من الإعجاز في القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التأثيري إنك تسمع القرآن فتتأثر به وإن لم تكن عربيا. النهاردة في بلاد الغرب بيعالجوا المرضى النفسيين بسماع القرآن الكريم. بمناسبة سؤالك عن التأثير، أنا في النمسا سنة 90، واحد مصري جايب معاه من مصر شريط للشيخ محمد رفعت الله يرحمه، والأشريطة بتاع الشيخ محمد رفعت أول ما تم تسجيله كان عبارة عن اسطوانات، وتلاقيها بتزن كده بتزن، لكن الشيخ محمد رفعت بيلقبوه قيثارة السماء. فواخد معاه الشريط ده لما يصحى الصبح الساعة 5:30، يروح مشغل الشريط مسافة ما يدخل الحمام ويغير هدومه، وإن كان يأكل لقمة ولا يصلي، فالقرآن شغال، الصوت يتسرب من الغرفة أو الشقة لبرة. جار النمساوي لما يجي يطلع رايح الشغل يلاقي نفسه وقف كده وتسمر قدام شقة المصري، يسمع شوية من اللي بيسمعه المصري، حاجة بتشده كده، بس بيبقى مستعجل عاوز يروح الشغل، يقف شوية ويمشي، وفي نفس الوقت محرج انه واقف قدام شقة واحد لو فتح الباب وطلع والاثنين كله بيطلع في نفس التوقيت ورايحين يلحقوا شغلهم. وفعلا في يوم من الايام المصري فتح الباب لقى النمساوي واقف على الباب وقاعد ودنه كده بيسمع القرآن اللي شغال. قال له: سوري ومش سوري، هم في الحاجات دي انت عارف ايه يعني الاتيكيت كله، فانا اسف بس انت يا يعني يا ماي فريند انت او براذر، شوف يعني عندك كل يوم يا اخي بتشغل مغني حلو قوي، انا بيشدني قوي لدرجة بقف شوية استريح وبعدين انزل. فالمصري قال له ده مش مغني، ده قارئ للقرآن، واللي انت بتسمعه ده مش اغنية، ده القرآن كتاب المسلمين. مثل هذا تكرر في بلاد الغرب لغاية لما بقى يعملوا حاجة للعلاج لمرضى النفسيين يسمعوهم القرآن الكريم يهدوا تماما. زمان بيذكر قصة للأستاذ سيد قطب رحمه الله، بيقول راكب مركب ومسافرين ومعانا أجانب، وجاء يوم الجمعة، فأنا خطبت الجمعة بالناس والخطبة لازم تشتمل على آيات، وإلا واحدة من الأجنبيات اللي ما بتفهمش حاجة خالص في اللغة العربية تقول له الخطبة بتاعتك يعني جميلة شدتني قوي، بالذات كده أنت بتتكلم أنا ما أعرفش أنت بتقول إيه، بس في حتة أنت بتقولها في النص كده قد إيه هي يعني بتجذبني وبتتوافق مع قلبي قالها دي آيات قرآنية، وتلاقي القصة دي موجودة في الظلال. فده اسمه الإعجاز التأثيري يا أبو عبد الرحمن. أما الإعجاز العددي لما تلاقي السورة دي ليه كده والحروف بتاعتها ايه، وفي ناس بتتكلم عن الإعجاز العددي، وأهمهم في الحاجات اللي سمعتها كتير الراجل اسمه عبد الدايم كحيلة بدايما يتكلم في الإعجاز العددي في القرآن، وليه سورة زي سورة الكوثر 3 آيات، وليه مثلا يبقى فيها السجعة بأن هي منتهية بحرف الراء، وأنه كل آية فيها مش عارف كم حرف، وحرف الراء ده تكرر كم مرة، وحرف الألف تكرر كم مرة، ويطلع منها بحاجات معينة. ده غير مثلا إيه الآيات اللي عن الجنة هي نفس الآيات اللي عن النار نفس العدد، والآيات اللي تكلمت عن اليوم هي نفس الآيات اللي تكلمت عن الليلة، وإنه مثلا رقم 7 في القرآن الكريم كتير قوي، 7 سماوات و7 أراضين و7 حاجات كتير قوي فيها 7. فيقوم إيه بيتكلموا في ناس ما بين ان هم يعني الاعجاز العددي ده يوافقوا عليه او ما يوافقوش لغايه دلوقتي كده. حتى الاعجاز العلمي بصفه عامه في ناس بالغت فيه، وفي ناس انكرته، وفي ناس زودتها، دخلوا النظريات العلميه في القران. لا ما ينفعش، حقيقه علميه ماشي دور عليها في القران هتلاقيها. فالقران مليان اعجاز، وسبحان الله، ما انت النهارده لما تيجي تدعو بالقران وعاوز تدعو بالاعجاز اللغوي او البلاغي، العرب ما عادش عندهم لغه ولا بلاغ، ده جاهلوا اللغه العربيه بتاعتهم كما جاهلوا دينهم. انت عندك اللهجات مخليانا يعني احنا فين واللغه العربيه فين. انت فين واللغة العربية فين، دي فكرتني. انت فين والحب فين، فين احنا باللهجات بتاعتنا واللغة من اللغة العربية، قلب الجزيرة العربية. لا، استعجمت علينا اللغة. فلما تيجي واحد تقعد تقول له تفهموا البلاغة اللي في القرآن، لما ان شاء الله يكونش هو الوريد. الوليد لما سمع القرآن قال ايه، لأنه بيفهم اللغة العربية، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر. ودي شهادة مين؟ شهادة خصم لدود. يا ما نزلت في آيات في القرآن الكريم، في صدر سورة القلم وفي صدر سورة المدثر وغير كده من الآيات، لأنه بعد ما شهد هذه الشهادة وأبو جهل قال له ها هتزعل قومك منك يا أبا الوليد، حاول تقول أي حاجة ارضي قومك، وقعد يفكر ويعمل ويسوي ويميل ويتعدل لغاية لما قال أي نعم محمد ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الولد وأبيه والزوج وزوجي والأخ وأخي، إذن هو ساحر. ودي اللي ربنا قال فيها ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما وذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نسأل الله العفو والعافية. فما تقدرش النهاردة تقنع حد بالجانب البلاغي في القرآن، لأنه دي يعني حتى الأساتذة اللي كان عندهم فقه اللغة ماتوا الله يرحمه. دقائق اللغة العربية الجيل اللي انصرف ده اللي مات زي الدكتور عبد الصبور شاهين، وكان في دكتور معاه عميد كل دار علوم في جامعة القاهرة اسمه الدكتور البلتاجي، يعني جيل كده وخلاص مات. كان الدقائق اللغة العربية لما الواحد يحب يسمعها يسمعها منهم أو يسألهم فيها ايه الفرق بين كذا وكذا والفرق بين كذا وكذا. وانت عندك لغاية دلوقتي واحد في العراق صالح السمراء، شو اسمه صالح برضو فاضل السمراء، فاضل الدكتور فاضل السمراء بسم الله ما شاء الله، بيتكلم في دقائق اللغة، فحاجة جميلة. بس عاوز واحد عنده كن ذواقة، انما انت عاوز تدعي بقية الناس فشوف كل واحد المدخل بتاعه ايه. طبيب كلمه عن الطب، عالم في الفلك هات له الفلك في القرآن، هات علم الفضاء في القرآن، هات الإعجاز يعني لما جابوا أبو علم الأجنة في العالم كله كيث مور وعرضوا عليه علم الأجنة في القرآن الكريم، آيات زي آية سورة المؤمنون والحج وفاطر وغافر أطوار الجنين في القرآن، الرجل يشد في شعره إيه ده مش معقول، والكلام ده من 1400 سنة وإحنا لسه توصلنا إليه في القرن العشرين بعد ما اخترعنا المجاهر ومكبرات اللي بتكبر لنا الحاجات آلاف المرات، كمان يسمي الأشياء بأسمائها، نطفة وعلقة ومضغة وعظام كسوها لحما، لا 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 ده كلام من خلق، ده محمد موصول بوحي السماء أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسلم كيث مور سنة 1400 هجرية، يعني قبل 46 سنة، وعلم الأجنة اللي بيدرس في كل كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية بقى اسمه علم الأجنة في القرآن والسنة. ما يفتش المسألة عند القرآن بس والسنة كمان، طلع فيها كلام عن الجنين وعن التشريح وحاجات عجيبة، وأنا بفضل الله تميت بهذا الجانب لأنه دي لغة العصر، لغة العلم، لغة الدعوة. لقيتني أنا سنة 2001 معارض للجامعة الإسلامية شيتا كونج بنغلاديش، جامعة جديدة وعاوزين حد نشيط، واسم مسمع تاني اخده الدكتور عبد المنعم البري الله يرحمه، ده كان استاذي. رحنا في الرحله دي كاصدقاء وقعدنا 3 سنين عندهم. فقالوا لي يا دكتور عمر انت وجاي من مصر هات لنا كتب الاعجاز العلمي في القران الكريم، والا الف على المكتبات واجيب كتب الاعجاز العلمي حبل بعير. وخدته معايا واستغل الفرصه واقرا الكتب دي والخصها واعمل منها كده مخطوط كبير، لغايه دلوقتي قاعد مخطوط. شوف من سنه 2001 لي 23 سنه معايا قاعد مخطوط. ففضل الله عملت حاجه كده، جمعت كل ما كتبه العلماء في الاعجاز العلمي، مع انه ده مش تخصصي، بس انا بعتبر الداعيه عباره عن ايه؟ مكتبه. الداعيه ده كمبيوتر، فاي علم المفروض يتكلم. وده كان موجود في اساتذتنا لغايه لما بداوا يقول لك ايه التخصص، التخصص تخصصك ايه، انت تتكلم في التخصص بتاعك مالكش. ايوه انا في الكليه في الجامعه قول لي اتكلم في التخصص بتاعك، مع ان انا كاستاذ في الجامعه تخصصي اديان. لا لا انت ما تتكلمش في الحاجات دي خالص، عشان لو اتكلمت انا في العقيده الناس كلها هتتسنى، يبقوا على عقيده القران والسنه، انما هم عاوزين علم الكلام اللي قعد 13 قرن الناس ما تعرفش العقيده غير علم الكلام. فقعدت على مدى 35 سنه في الجامعه من معيد لاستاذ ورئيس قسم، ده ما يدرسش العقيده عشان ما هوش اشعري. طيب بلاش منها. فبقى يدوني علم الخطابه ادرسه للطلبه، وانا من علم الخطابه اقول لهم كل اللي انا عاوز اقوله. اللي احنا مش قادرين عليه ده ان شاء الله لازم نفصله. ما يقدروش يفصلوني غير بعد الانقلاب. 35 سنه خدمه في الكليه. المهم لست نادما، بس بصراحه كان بقعد في الفصل قدامي او قاعه المحاضرات قدامي لا اقل من 500 طالب. دول اغلبهم بيطلعوا ائمه وبيتوزعوا في العالمين. والحمد لله كل بلد ننزل نلاقي تلامذتنا ائمه بقى كبار واساتذه ودكاتره، والحمد لله فضل من الله ونعمه. فحته التخصص زي كده، انما الداعيه لا، الداعيه بيتكلم في كل حاجه. يعني داعيه ما يعرفش العقيده، داعيه ما يعرفش الفقه، داعيه ما يعرفش السيره. ده انا افتكر لما رحت اعاره موريتانيا سنه 93، وبعدين تخصصي اديان ومذاهب وعقيده، فادوني المواد بتاعتي، بس في عجز في ماده الفقه، في ماده الحديث، في ماده الدعوات الاصلاحيه، وما اعرف ماده ايه كمان. ولا رئيس القسم بيديني المواد دي، قلت له دي تخصصي يا دكتور، دي مش تخصص. قال لي يا دكتور عمر لا ان شاء الله ربنا يوفقك، لا تقول لي تخصصك، احنا هنا اللي احنا عاوزينه منك ناخده. خلاني بقيت اذاكر واشد حيلي في المواد اللي انا مش متخصص فيها، وربنا كرمني بقيت متفوق فيها زي المتخصص فيها واكثر. فهي كده. طيب بلاش استطراد يا عمر وارجع للآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرقان الفرقان إلا فرقان، زي ما غزوة بدر كده ربنا سماها الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال لنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وسمى القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده صلى الله عليه وسلم. ليكون للعالمين نذيرا. والسورة اسمها سورة الفرقان، يبقى وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر. ما تلاقيش مرجع في الدنيا يفرق في مثل هذه الأشياء إلا القرآن. وبينات من الهدى والفرقان. اللي بعد كده في الآية ده بيحكي مرحلة من مراحل الصيام، احنا شرحناها في أول ما تكلمنا عن الصيام، مراحل الصيام، إنه كان بالتخيير فنسخ التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، بعد أن كان الفقراء يصومون والأغنياء يفطرون ويطعمون وعملوا نوع من التكافل، قال لا كله هيصوم إلا أصحاب الأعذار. كما أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم دل على أن الأصل في الـ في الـ في القضية الرؤية، رؤية الهلال. وزمان كان في غير الرؤية؟ ما كانش في غير الرؤية، وما كانش في مرصد ولا ميكروسكوب ولا منظار جاليليو، ما فيش. ييجوا كده على نهاية الشهر ويقفوا يبصوا بالعين المجردة. أنا حضرت وإحنا صغيرين في القرية كنا نقف نعمل كده، السماء صافية وحلوة نشوف الهلال، ما شفناهوش أول ليلة نشوفه تاني ليلة. فكان الصحابة يقفوا يستطلعوا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. سيدنا أنس كان كبر في السن رضي الله عنه وأرضاه، واقف يستطلع الهلال معاهم، وكانوا ما شاء الله عينيهم جميلة يعني، قالوا أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فواقف سيدنا أنس، وبعدين شعراية نزلت من الحاجب بتاعه على عينه كده، نزلت كده قدام العين كده، هي بتبقى واخدة الشكل الهلالي الشعراية النازلة من الحاجب دي. فقال الهلال اهو، راح قال واحد من الشباب بص لقى الشعراية نازلة على عينه عاملة زي الهلال، فراح عملها له كده مرجعها له مكانها، قال له شايف الهلال يا سيدنا؟ قال لا مش شايف، قال له دي الشعراية اللي كانت على عينك. المهم كانوا بيستطلعوا الهلال، وكانت الأصل في القضية هي الهلال، وبعدين لما العلم تقدم شوية بقى يعملوا مرصد، وبعدين يعملوا يستغلوا ايه الحاجات اللي بتكبر الصورة زي منظار جاليليو والحاجات دي، لغاية لما العلم تقدم وبقى فيه العلم الفلكي اللي بنصلي عليه حساب الفلكي، وبقى الحساب الفلكي ده يقول لك ايوه هيحصل خسوف في الشمس يوم كذا في بلد كذا وتقعد قد كده، وهيحصل كسوف في القمر، وبقى يبقى في منتهى الدقة، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لما يحبوا يضبطوها في منتهى الدقة بيضبطوها. طب بتحاسب فيهم ليه؟ عشان مش راضين يضبطوا لنا معاد الفجر ولا معاد العشاء، العشاء ما فرقاش معانا لانه كل ما تاخر العشاء يكون اولى، فضيله العشاء ليس في اول الوقت وانما في اخره، لولا ان اشق على امتي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصف. انما الفجر ما نبقاش عارفين هنمسك عن الطعام امتى، مش عارفين نصلي امتى، وبعدين حتى الفاصل دلوقتي بين الاذان والاقامه مش طويل، يعني الربع ساعه دي يعني احنا بدانا نصلي في اول الوقت ولا لسه الوقت لم يحن. والناس اللي تعرف الحكايه دي وتركب دماغها يقعدوا ياكلوا ويشربوا وانت بتقيم الصلاه وهو لسه قاعد بياكل ويشرب، يقول لك ما هو التوقيت ده غلط. وتكلم فيه ناس كتير على مدى نص قرن ولغاية دلوقتي زي ما هو. فالأصل في الموضوع الرؤية، في الرؤية هو ده الأصل. طب افرض في علم ويساعد في موضوع الرؤية، يعني انت عارف لو العالم الإسلامي ده، افرض مثلا عندنا سحب في بلد زي كندا لا تكاد تنقطع، وانت عايز تشوف الهلال، انت مش لما بتطلع بالطيارة كده، الطيارة تطلع بيك من المطار لفوق وتتجاوز منطقة السحب وتبقى السحب تحتيك، بتشوف السماء صافية زي أصفى من كده مفيش، لو نكتة في السماء عايز تشوفها هتشوفها. فبرضو العرب دول لو فيهم رمأ أو المسلمون يقوم الطيارة تطلع كده وتلف لفة، طيارة إن شاء الله زي الهليكوبتر، زي الطيران اللي خاص دلوقتي، في ناس عندهم طيران خاص زي التكاسي وزي الملاك، محد يشوف لنا الهلال خلص. وكمان عندنا الاتصالات السلكية ولا سلكية تخلي العالم كله يعرف انه في هلال، قصت. وسبحان الله امريكا وكندا بيشتركوا في جزء من الليل مع المسلمين في بلاد العرب، جزء من الليل، وما دمنا بنشترك في جزء من الليل يبقى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والخطاب عام لجميع الامه لا يستثنى منها الا اذا كانت بلد من البلاد لا تشاركنا في جزء من الليل. إنما سبحان الله رقعة العالم الإسلامي كلها تشترك في جزء من الليل، يعني المفروض كلهم يصوموا مع بعض ويفطروا مع بعض. اللي احنا زي ما قلت لكم قبل كده، يبقى كل البلاد حواليك شافت الهلال وانت لا، غدا المتمم لرمضان ولا المتمم لشوال أو المتمم لشعبان، ايه الخيبة دي؟ سياسات تتحكم فينا. طبعا ده جانب من الخيبة، يعني يبقى الآية دي فمن شهد منكم الشهر فليصم، بتتكلم عن الحكاية دي ونسقت التخيير. وفي نفس الوقت أنا الآن مقتنع بفكرة الحساب الفلكي، ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواية قالت فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وبرضو يقال فإن غم عليكم فأتموا عدة رمضان 30 يوما، وفي رواية قالت فإن غم عليكم فاقدروا له قدره. يعني فاقدروا له قدره، حساب الفلك من الآخر، حساب الفلك. ويا سلام لما تبقى الرؤية مع الحساب الفلكي الاثنين مع بعض. عندك بلد حرة زي تركيا، ما تركيا دي لأنها تملك غذاءها ودواءها وسلاحها، تلاقيها بلد حرة. الوحيد في الرؤساء اللي بيتكلم من رأسه أردوغان، ليه؟ زي ما قال لنا سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال لن تكون كلمتي من رأسي حتى تكون لقمتي من فأسي. ده لقمته من فأسي، وعمل بلد فيها كفاية، المشاكل صفرية، كل حاجة موجودة في تركيا. لما ترامب مش عارف بيقول لأردوغان ايه وبعت له رسالة، راح خدها وحطها في علبة في صندوق الزبالة. بعد كده ترامب بقى يحترمه. ند الند يا أستاذ، مش ديكتاتوري المفضل؟ وبعدين ما تخليها حلوة يا مولانا. فالبلد دي ماشي على نظام الحساب الفلكي. قدري أنا من بعد الانقلاب وطلعت ورحت السعودية، وبعدين هناك مش عارف ايه مشوني، رحت على ماليزيا، امشيت ما قدمش غير تركيا، قاعد في تركيا دي 8-9 سنين، فكله ماشي نظام فلك. طب أنا مؤمن بالرؤية، بس عندنا حديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والحكاية مش ناقصة مشاكل ولا فتن. وبعدين أبص ألاقي حساب فلكي ماشي مع الرؤية زي الساعة، وعلى مدى 8 سنوات. يبقى خلاص، يبقى الحساب الفلكي ده مظبوط، ده عامل زي لما بيحسبوا كده ايه الخسوف والكسوف. كويس كويس، فتمشي. يبقى عندك الأصل الرؤية والحساب الفلكي بديل مساعد. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله، دي موجودة في الآية الثانية قبل كده، الأيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إيه اللي كررها هنا تاني؟ تكررت لأن التخيير نسخ، التخيير نسخ، فوارد انه حد يفهم انه الرخص نسخت كمان، فعشان هذا الاحتمال يزول اعاد لك الرخصة، فأكد لك انه الرخصة باقية واللي نسخ هو التخيير. فقال الله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخرى. طب ده اللي هو مريض ويبرأ ومسافر ويرجع، إنما المريض اللي عنده مرض مستوطن، الأمراض المستوطنة وأمراض مزمنة، ما هو دول الآن فيه ابن عباس وعلى الذين يطيقونه ليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض مزمنة فتبقى فيهم. يبقى فمن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. ليه يا ربي أبقيت الرخص؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هي عظمة الدين كده، أن إن هذا الدين يسر، كما قال عليه الصلاة والسلام، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، صلى الله عليه سيدنا محمد. قال واستعينوا بشيء من الدلجة، يعني اللي يقدر ينام له شوية ويأخذ القيلولة والحاجات دي. يبقى يريد الله بكم اليسر، ده مبدأ عام في القرآن في السنة، يسر الإسلام، سماحة الإسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما تلاقي تكليف من تكاليف الإسلام فوق الوسع والطاقة. ولذلك تقرأ في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي نص سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما كنت يا رب تلغيها وخلاص حكاية القضاء. لا، ألغلك القضاء ليه؟ ليه أنت تبقى أقل من غيرك؟ ولتكملوا العدة، عشان تكمل عدة رمضان 29-29 أو 30-30، هذه معنى ولتكملوا العدة. فالمريض الأيام اللي أفطرها يكملها يقضيها، والمسافر الأيام اللي أفطرها يقضيها، والحائض برضو تقضيها، والنفساء شوف تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة متكررة كل يوم 5 مرات، إنما هي هتحيط كام يعني أسبوع يقل أو يزيد. والنفاس إن شاء الله يأخذ في وشه شهر رمضان، برضو تقضي حين ميسرة، لأنه ممكن بعد الحمل في رضاعة ومش عارفة، يبقى ليس على الحامل وعلى ولا على المرضع صوم، إنما هي الفدية، وعلى تفصيل في كتب الفقه. يبقى ولتكمل العدة، أهو احنا عندنا النهاردة 19 رمضان، ربنا يكمل لنا رمضان ويبلغنا ليلة القدر، ولا يخرجنا من رمضان إلا وقد أعتق رقابنا من النيران. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من يدرك رمضان ويخرج منه دون أن يغفر له، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. التعاسة والشقاوة إنه ندرك رمضان وربنا يدينا طولة العمر، وندرك رمضان ونطلع منه صفر اليدين، نسأل الله العفو والعافية. ولتكملوا العدة، كملت العدة كبر كبر وافرح، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال العلماء هي تكبيرات العيدين أو تكبيرات عيد الفطر، لمجرد ما ترى الهلال أو اكتملت عدة رمضان 30 يوما وانت بتصلي المغرب الهلال ظهر، أو كملت العدة على طول بعد المغرب اشتغل تكبيراته بصوت مرتفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. دي تكبيرات العيدين، تأخذ ليلة العيد تكبيرات، عقب المغرب عقب العشاء وانت مروح البيت وانت رايح وانت جاي وماشي في الشارع، واللي ما يعرفش يعرف بكرة العيد يا مسلمين، وكنا احنا وشباب نطلع مسيرات ونكبر في الأحياء بتاعتنا، كله يعرف انه بكرة عيد، لغاية لما نروح المصلى واحنا بنكبر ويجي الإمام ويقف عشان نصلي العيد، خلصت تكبيرات عيد الفطر. إنما في عيد الأضحى مستمرة، في الأضحى تأخذها من أول ذي الحجة التكبيرات المطلقة، ويوم عرفة والعيد وثلاث أيام التشريق اسميها تكبيرات مقيدة عقب الصلوات. فيبا ولتكبروا الله على ما هداكم إشارة قرآنية لسنة تكبيرات العيدين، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لك الحمد يا رب ولك الشكر يا رب، لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول وكالذي تقول، ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتجي لك آية الدعاء تتحشر وسط آيات الصيام حشرا، قبليها أحكام صيام وبعدها أحكام صيام، قبليها الآية اللي احنا بنشرحها دي وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، برضو كنا عرضنا ليه وتكلمنا عنها في مراحل الصيام، وهنديها لفتة تاني إن شاء الله. لكن الحقيقة أنا قاعد النهاردة على إني هتكلم على آية الدعاء، ما هو الوقت بيجري. ليه جات آية الدعاء وسط آيات الصيام؟ سؤال وحان وقت الضحى صح؟ كتاب للشيخ الشيخ علي الجرس ضرب من بدري يا شيخ. ف آية الدعاء بين آيات الصيام عشان يقول لك زي ما في صلة ما بين الصيام والقرآن، في صلة ما بين الصيام والدعاء. انت ان شاء الله مع الصيام مستجاب الدعاء. للصائم دعوة ما ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وثلاثة لا ترد دعوتهم فيهم ايه؟ الصائم حتى يفطر، والصائم حين يفطر. ذلك انت بتفطر تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ادعي. وهيبقى بين الأذان والإقامة ادعي، والنهاردة الجمعة اقعد من بعد العصر أذكار وأدعية وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسورة الكهف وادعي ادعي. فآية الدعاء جاية بين آيات الصيام عشان الصلة الوطيدة ما بين استجابة الدعاء والصيام ورمضان. إنما آية الدعاء جت كده ليه ومعناها ايه وفقهها ايه ودروسها ايه او الدروس المستفادة منها ايه، خليها بكرة إن شاء الله. كنت ناوي أرجع من بكرة على دروس العقيدة عشان أشرح توحيد الألوهية والأسماء والصفات قبل ما أسيبكم وامشي إن شاء الله، لكن برضو باقي إن شاء الله. والفكرة إنه الدعاء والكلام عن آية الدعاء عقيدة برضو، إلا عقيدة، عقيدة العقيدة وخلاصة الخلاصة وتوحيد التوحيد فآية الدعاء دي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما تعرف أن الآية دي الجماعة الصوفية حرفوا معناها لدرجة قال لك وإذا سألك، لما تحب تسأل بدل ما تسأل ربنا سأل النبي، بدل ما تسأل ربنا سأل النبي، مش بقول لك اهو اذا سالك. شوف ازاي هو ده تحريف تحريف التحريف، ده هو ده تحريف الكلم من بعد مواضع. طب لما هي واذا سالك وانت تسال النبي ولا تسالش ربك، ليه النبي قال اذا سالت فاسال الله؟ طلعتوك كذاب يا اما صايم، أنا صائم إن شاء الله، اللهم إني صائم. الواد اللي بيجي ده اللي بيجيبوا له مواقع يصلي على النبي ده وبيتكلم كتير في الحاجات دي، يقول لك وإذا سألك يبقى يسأله النبي، يدعو النبي، اطلبوا من النبي على شكلة إذا عيادكم الأمور فاستغيثوا بأصحاب القبور. شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ إنما الآية بتعلمنا التوحيد، إخلاص التوحيد. يا أبو صيلي حسبي الله ونعم الوكيل، فيك وفي مشايخك، مع أنه كان في يوم من الأيام تلميذ عندي في كلية الدعوة. ستعمل إيه؟ ما كان يجيبوا لنا علوة عشان يعدل دماغ الطلبة اللي عندنا، ما هيسيبوهم للدكتور عمر يعلمهم العقيدة الصحيحة؟ يبقى آية الدعاء وموعدها بكرة إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم ويبارك فيكم. ملاحظة لمتابعينا، النهاردة في الجمعة عندنا ضيف هيجي يخطب الجمعة باللغة الإنجليزية، وعشان يعملوا فندريزن يعني يعملوا جمع تبرعات للجامع، فأنا مش ما تستنونيش في الخطبة، ما تشغلوش. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.